السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. هذه الرواية التي نقلها الكليني عن الإمام الرضا سلام الله عليه نعم عظيمة وفيها نكات مهمة في التوحيد أو في عفوا في تنزيه الصفات. فقد جمعنا الاسم مختلف المعنى، وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم نستجمعها كلها، فقد يكفي الاعتبار بما ألقينا إليك، والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا. تتمة الرواية. الباب الآخر لاحق في الكلين. فالمهم في قضية تنزيه الصفات أمر مهم، أمر مهم يجب الالتفات إليه، أنه هذا التنزيه للصفات والتأويل في الصفات مر بنا مرارا من خلال الرواية، لا يتم عبر مرتبة واحدة ومرتبتين. يعني نفس الاسم حتى تصف تنقي أنت، تنقي معناه من الشوائب الخلقية مرة بعد أخرى، يا الله تصل إلى ماذا؟ إلى التنزيه التام. ليس بهذه السهولة. باب تأويل الصمد أيضا يدخل في نفس المبحث، وانعقد له بابا الكلين في نفس المنهاج. إذن منهاج أهل البيت عليهم السلام عدم التعطيل في الأسماء والصفات، يعني أن المعنى الأصلي لها معنى هو الذي نفهمه إجمالا لا ريب فيه، لأن نقول بأن هذه المعاني للأسماء والصفات أصلا لا نهتدي لمعنى لها. محكي عن مالك أو ابن حنبل أو غيرهم كذا، لا تسأل، لا كذا، شنو تسأل لك؟ هذا معنى، يعني بمعنى أنك لا تهتدي لشيء منها، لا مو بهالمعنى، ما يصير. مثل معرفة كون معرفة أصل ذات الباري، أصل واقعية الباري، حقيقة أصل حقيقة حق حقيقة الباري تعالى. شو يعني ما ندرك ولو إجمالا؟ إذا ما ندرك إجمالا أي معرفة لديها؟ لكن نعم هي إجمالية جدا، أما اكتناهية احتواشية إحاطية على باطل، كونهية باطل. لكن أصل المعرفة إذا بين إفراط وإفراط أو تفريط وتفريط، لا بنحو مطلق النفي ولا الإثبات بنحو ماذا؟ مطلق. أمر بين أمرين. الاسم هو الصفة. نعم في موالد عديدة الإمام يذكر الصفات يذكر الاسم. أصلاً ترادف عقلي بين الصفة والاسم وإن كان في فوارق اعتبارية. الكلمة، الحرف، الاسم، الصفة، الدلالة، العلامة أو إذا ما شاء الله، كلها مترادفة عقليا لا مترادفة لغوية. نعم. فإذا كما هو الحال في أصل معرفة ذات الباري لا تعطيل مطلق ولا تشبيه وإحاطة، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، لأنه شوية تعطيل شوية تشبيه. لا هذا باطل، لا هو شوية تشبيه، لا المزج بين التشبيه والتعطيل والعياذ بالله، وإنما أمر بين أمرين، لا أمر من نمط ونوع آخر غير التشبيه وغير التعطيل، وهو أنه معنى ليس فيه شوائب المخلوقات. غاية الأمر تنقية من شوائب المخلوقات، هذا مسار عقلي طويل، مسار عقلي طويل ما معلوم أن نصل إليه حتى ونحن في الجنة، لأنه حسب بيانات الوحي هناك كمالات ما فوق 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 الجنة بعد. بس ما تزعل الجنة علينا، ما مقصودها هذا، ما فوق فوق الجنة، وبالتالي طريق الكمال مستمر ما يتناهى كما تثبته روايات المعراج. فعلى أي تقدير، إذن تنقية المعاني هذا من الشوائب الخلقية أمر طويل المسار. هناك من شبه الله المسمى بالله الاسم، هذا نوع تشبيه، بس هذا التشبيه شوية يعني نازك مرتب شوية، بخلاف اللي يشبه الله بالجسم. وإلا هذه ورطة التشبيه لدى المخلوقات تتعدد مراتبا ولطافة وخفاء بحسب مراتب الخلقة، ليست مرتبة واحدة. ومن أصعبها الذي لا يمكن أن يلتفت إليه إلا أئمة البيت، كيف تنزه الذات عن الأسماء؟ شلون يعني؟ يعني يقول له الأسماء، مو له الأسماء، هو مالك للأسماء، مو له الأسماء أن تسند إليه الأسماء، تسند إليه أنها عينه. فبعضهم يقول له الأسماء يعني الله عالم، يعني نسند له، يعني تسنده تثبت له أن الاسم عينه تحققا. بعض يفسر له الأسماء بهذا التفسير، بينما في الآيات كما بين أئمة أهل البيت عليهم السلام له الأسماء يعني مملوكة له، مملوكة له، مقهورة له. فهذا التنزيه هذا من يستطيع بلقلقة اللسان؟ احنا نستطيع، أو فكر إجمالي، أما بشكل تفصيلي ذاك. فإذا قضية تنزيه الأسماء لا نظن أنها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب ما شاء الله. كفهرست لفظي نستطيع أن نجدول يعني إجمالا بتعليم الوحي، لكن كغوص فكري أو قلبي لا. في روايات كثيرة كثيرة أنه في التشبيه حتى الأنبياء يعني يقعون في مراتبهم النازلة، طبعا مو مراتبهم العالية، يعني نفس النبي له عدة، كل نبي من الأنبياء له عدة مراتب، مراتبهم النازلة قد يعني توحيد المراتب النازلة من فوق النبي يونس أو النبي إبراهيم، غير توحيد النبي إبراهيم في عقله ونوره من باب المثال هكذا. فإذا قضية التنزيه ذو مراتب عجيبة غريبة، وبابه شوف اللطيف الكليني، نفس هذا التنزيه عنوانه صار الكليني بماذا؟ تأويل الصمم، من تأويل التنزيه. فله مر بنا في الرواية السابقة، الرواية السابقة أصل الرواية ماذا؟ أن لا أن تنزه الباري في وصفه. هنا عبر شوف الإمام في نفس الرواية السابقة والقدم صفته، ومع ذلك جايب الأسماء، فالاسم الصفة. فسمى نفسه معناه ثم وصف نفسه فسمى نفسه. شوف تعبير ترادف عقلي بين الاسم والصفة. ألزم عباده وأسماءه من أسماء أسماء من أسماء الأخلاف المعاني، وذلك كما يجمع الاسم. المهم فالتأويل والتنزيه والتعبير كله بمعنى واحد، يعني نوع من التسبيح بعد نزع، لأن عندنا أمر بتنزيه الاسم. سبح الاسم يسمون مسمى، سبح اسم ربك الأعلى، عدة آيات في عدة سور مرت بها تأمرنا بتنزيه وتسبيح الاسم، لأن هذا الاسم إذا نزه وسبح هو طريق ومقدمة لتنزيه المسمى، بتنزيه وتسبيح أعظم وأعلى. جيد. الرواية الأولى في هذا الباب يرويها الكليني عن داود بن القاسم الجعفري عن الجواد، هذا نفسه أبو هاشم الجعفري من نسل جعفر الطيار، داود بن القاسم فقيه وجليل وصاحب على كل سر يعني يعتمد الإمام في مهمات كثيرة، الإمام الحادي والإمام الحسن العسكري، وهو مدفون في نفس ضريح الإمام الحسن العسكري، وكان رغم علميته وفقاهته ومكانته الخطيرة يعني كذا يخاطر بنفسه كوسيط بين العسكريين وعلماء الإمامية في بغداد، رايح جاي جاي رايح في مهمات خطيرة صعبة، هكذا كانوا يعني مو الآن بعد يقطع من الطريق على الزوار، سابقا أشد، ومع ذلك هو يروح جدًا. على كل دور عجيب هذا أبو هاشم الجعفري، داود بن القاسم جليل وثقة وكبير ومن نسل جعفر الطيار، ومدفون الآن في نفس الضريح الشريف. قال قلت لأبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام، أدرك الجواد، جعلت فداك، ما الصمد؟ قال السيد المصمود إليه في القليل والكثير، يعني الذي يرجع إليه يتوجه إليه. شوف هذه أحد معاني الصمد التي مرت بنا. فإذن الصمد من جسم ممتلئ، صمدان ليس هكذا الجبل صمدان، لا، المقصود من ذلك إنما الذي يصمد إليه، خذ الغايات واترك المباني. هذا الصمد، لاحظ هنا الصمد أطلق على الله الصمد يعني صفة بلحاظ الغير. شو بالغير؟ يعني الغير قاعد يصمد إلى الله، المخلوقات تصمد تتوجه إلى الله، تصمد إليه تتوجه إليه، فسمي الله الصمد بلحاظ منه، بلحاظ الغير. هذه الصفة بلحاظ الغير يجب نعرفها في علم النحو علم البلاغة، صفة بلحاظ الغير. زيدون ضارب غلامه، ضارب صفة الغلام وصفة زيد، كليهما شلون كليهما؟ هي ضارب غلامه، الغلام هو اللي قاعد يضرب، بس لأن الغلام له نسبة إلى زيد فصار شنو؟ فصار الضارب صفة لزيد، لكن بلحاظ من؟ مثل أقول زيدون سيد أبوه، أبوه سيد قومه، فيصير صفة لمن؟ صفة لزيد لكن بلحاظ الغير. هذا ما أكثره في اللغة العربية وما أكثره في القرآن وما أكثره في الروايات. ووجدك ضالا فهدى. ضالا من عند قومك لا يعرفوك، فهداهم إليك. فهدى يعني فهداهم إليك. شوف هذا التفسير وين تريد تفسر صفة الضال والعياذ بالله صفة للنبي، مو بهالمعنى. هنا ما كذا صمد، الله الصمد. بالصمد يعني صمد يعني يصمد المخلوقات، يتوجه المخلوقات، يلتجئ المخلوقات، تلتجئ المخلوقات إليه. هذا القسم من الصفات الفلاسفة عندهم نفس الاصطلاح يطابق الوحي ويطابق اللغة العربية، بس يسموه اصطلاح عقلي آخر، نفس المطلب. يعبرون في بعض الصفات حقيقية، عفوا تقسيم يعني عندهم، وليس تقسيم يعني مطابق للضوابط العقلية الوحيانية. هناك صفات حقيقية مطلقة يسعبهم، وهناك صفات حقيقية ذات إضافة. مر بنا التقسيم العام الماضي. وهناك صفات إضافية محضة. شو معنى التقسيم الثلاثي؟ نفسها، لكن هم أتوا لشرح هذا المصطلح بلغة عقلية، بينما اللي ذكرناه احنا بلغة شنو؟ أدبية ولغوية سهلة. هم شرحوا بلغة عقلية، هم لا بأس. الصفة الحقيقية مثل تقول الله حي، أي حي، الحياة عين ذاته، صفة ذاته ما مرتبطة بعد بطرف آخر. الذات بما هي هي حي، الله حي، هذه عبارة صفات حقيقية، يعني تثبت للباري بغض النظر عن الإضافة لأي، ليس بالإضافة إلى أي شيء آخر، للذات بما هي هي. حتى في الإنسان في المخلوقات في صفات حقيقية، هذا القسم الأول حقيقية بقول مطلق يعبرونه. القسم الثاني صفات حقيقية ذات إضافة، مثل ماذا؟ مثل الله عالم. عالم بماذا؟ عالم بالمخلوقات. العلم صفة حقيقية ولكنها ذات تعلق بالغير، ذات تعلق بالغير، مثل عالم، مثل قيوم. قيوم على من؟ على المخلوقات. صفة لله، صفة لله، هو صفة للذات الإلهية بلحاظ الذات الإلهية، لكن بالإضافة إلى عند ذات تعلق بالمخلوقات. قيوم. هل مجرى الأول لتفسيرين بعد، الأول الآخر الظاهر الباطن، تارة تجعله حقيقية مطلقة، تارة تجعله حقيقية ذات تعلق، ذات تعلق، اصطلاح حقيقية مطلقة القسم الأول. القسم الثاني حقيقية ذات إضافة، أو يعبرون عنها حقيقية تعلقية، يعني تتعلق بالغير أيضا، مع أنها حقيقية لكن تتعلق أيضا، عندها جناح يتعلق بماذا؟ بالغير. فيعبرون عنها ذات إضافة، يعبرون عنها بماذا؟ تعلقية. جي. القسم الثالث صفات متمحضة في الإضافة أو في التعلق، أو يعبرون عنها نسبية. ثلاث أسماء، صفات متمحضة في التعلق بالغير، هي صفة لله لكن هي متمحضة في التعلق بالغير، أو في الإضافة إلى الغير، أو في النسبة إلى الغير، يعبرون عنها نسبية محضة أو تعلقية محضة مطلقة، أو إضافية نفس الماء المؤدى كما هو واضح، نسبة في طرفين، إضافة في طرفين، تعلقية في طرفين. هذا النوع ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل تقول خالقية، مو تقول خالق. في فرق بين خالق، خالق من القسم الثاني، خالقية من القسم الثالث، حي من القسم الأول، موجود أو وجود من القسم الأول، حق من القسم الأول. أما تقول عالم من القسم الثاني، قادر من القسم الثاني، قادرية من القسم الثالث. شو الفرق بين قادرية وقادر؟ في فرق، فرق دقيق. قادرية وفي قادر، قيومية وقيوم. هذه يجب أن نتفق لها. هذا القسم الثالث الذي ذكره الفلاسفة والمتكلمين أو العرفاء، هذا القسم الثالث شبيه وجدك ضالا فهدا، هو صفة الغير بس ليه نسبة للباري، يعني قومك ضلوا في معرفتك نسبة. هذا زي سيء ابنه، السيء الابن سيء هو، بس لأن الابن هو منتسب الابن للأب فنسبة للأب. زي سيء ابنه، هو سيء الابن سيء ولكن نسب إليه. زيد سيئة زوجته، والزوجة هم هو لكن ينسب إليه، بل لحق فوصف إليه، وصف إليه في أدنى نسبة. هذا من القسم الثالث يصير. هذا موجود هم في البحوث العقلية، موجود هم في البحوث الوحيانية موجود. يجب أن نميز بينه من أخلاق. بنعنا كل صفة يعني القسم الأول، لا يا عمي، أو كل صفة هي القسم الثاني، لا، لا القسم الأول دائما ولا القسم الثاني دائما. كثير من الصفات من القسم الثالث، من القسم الثالث. فأود أن تفت إلى هذا الجانب. نعم، فالمقصود على حال إذا هذا في باب التأويل وباب الصفة. هنا كذلك الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلائق. شوف صار الصفة بالحط فعل الخلائق مو فعل الله حتى. مثلا المؤمن من صفات الله، مؤمن يعني عدة تأويلات له المؤمن، تأويلات حق صحيحة وحقة، يعني الذي يؤمن الخلائق به، هذا حتى تأويلاته فعل الخلائق. إله الله، ما اشتق من الإله ألوهية، أبرز أهم تفسير لألوهية الله هو فعل المخلوقات، يعني وله عندها إليه، يعني تتجه إليه. يتأله يعني يتوله، الهمزة مقلوبة من الوله. والهان غير الهوى، والهان وله، ومن يتوله يتأله يعني يتجه، يتوجه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، بس في الصلاة لو في غير الصلاة لو في كل الأحوال إني وجهت وجهي، فهو يتأله يتحنف أو يحكي، ما المعنى؟ يعني يكون حنيف، ما يميل يسار، ما يشغل نفسه بغير الله. هو يتحنف يعني يأخذ حنيفية، يعني يأخذ دائما يكون على طريق مستقيم في التوجه القلبي إلى الله. فلاحظ الألوهية والإله صفة لله لكنه من القسم الثالث وليس من القسم الأول ولا الثاني. مع أن اسم الله من أعظم الأسماء. وهذا فيه سر عظيم. المهم لعل يصير مجال للخوض في هذا المطلب. المقصود هذا المطلب وهو أن الصفات تؤول الاسم الواحد يؤول بعدة معاني، يفسر بعدة معاني الاسم الواحد، وكلها حق وكلها صحيحة. نكتة أذكرها دي نفيسة ولو في آخر الوقت. باب المعارف، باب المعارف ليس من قبيل علم فقه الفروع، أن الرواية واحدة، الآية واحدة، دلالة واحدة، وإلا فلا، إما هذه أو دي. باب المعارف للدليل الواحد، للآية الواحدة، للرواية، بل للكلمة الواحدة. الاسم كلمة واحدة وكلمة الكلمات كلمة واحدة. الكلمة الواحدة لها عدة معاني كلها صح وحقيقة. لبطنه بطن ولبطنه بطن ولؤلؤ 70 بطن من دون اشتباه. لذلك في علم التفسير المرتبط بالمعارف هذا هو المنهج الصحيح لأهل البيت، أن الآية واحدة عدة تفسيرات وكلها صحيحة. المشكلة هناك من يخلط بين المنهج الفقهي في الفروع والمنهج في المعارف، هذا خطأ كبير سواء في التفسير إذا مرتبط بالمعارف أو في على كل في المعارف نفسها. وهذه الروايات أنها تأويل وعدة تأويلات، وهي النقطة الصمد عنهم ببيانات ثابتة قطعية عن أهل البيت اسم واحد عندهم له عدة معاني عدة تأويلات من دون تدافع من دون تناقض، وإنما هي مراتب في الحقيقة أكبر وأكبر وأكبر. هذا شنو المنهج في المعارف؟ في هذا المنهج هذا يعني شنو هذا المنهج هذا؟ هذا يحتاج إلى شوية تروي فيه، ضروري يتقن الإنسان أنه ما دام على الموازين غير ولا تتضارب ولا تتناقض بل تتعدد وتتكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.